عملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: باب في كم تصلي المرأة من الثياب. وقال عكرمة رحمه الله: لو وارت جسدها في ثوب لأجزته. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، المؤلف هنا يقول: باب في كم تصلي المرأة من الثياب. وساق هذا الحديث ويشير بهذا إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصلي المرأة الحائض، أو لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. لكن هذا الحديث وإن كان صحيحا لكنه ليس على شرط المؤلف رحمه الله فأشار إليه. وجه الدلالة من هذا الحديث على أن المرأة يجب عليها أن تغطي شعرها في الصلاة أنه ذكر أن النساء يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة متلفعات. قال: التلفف بالثوب مع تغطية الرأس، متلفعات بمرط. والمرط هو الكساء موصوف من خز ونحوه، يعني الكساء مثل شبيه بالعباءة أو العباءة ونحو ذلك، كساء واسع يغطي جميع البدن، والتلفع لابد فيه من تغطية الرأس. وفيه إشارة أيضا إلى أنه يكفي الثوب الواحد، وإن كان ليس صريحا لكنه هو الظاهر. فالظاهر أن يعني ظاهر الحال أن عليها ثوب واحد فقط، فيجزي أن تصلي بثوب واحد، لكن هذا ليس صريحا، لأنه هنا قوله متلفعات، قول عائشة رضي الله عنه متلفعات في مروطهن، ليس معنى هذا أنه ليس عليها إلا المرط فقط، يعني احتمل أن عليها تحته قميص أو ما شابه من الثياب، وليس بلازم ما عليها إلا هذا المرط الظاهر، لكن الأصل أنه يكفي الثوب الواحد الذي يغطي جميع البدن ما عدا الوجه والكفين والقدمين على خلاف. والمقصود أن المرأة إذا غطت رأسها صحت صلاتها، لأن الحديث ورد في الرأس. أما بالنسبة لليدين والقدمين فهي خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا يجب تغطية اليدين ولا القدمين كما تقدم لعدم الدليل. أما حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تصلي المرأة في ثوب واحد، قال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. فهذا كما تقدم، هذا محمول، هذا أولا أنه لا يثبت مرفوعا، هذا موقوف على أم سلمة. والأمر الثاني أنه لا يدل على وجود تغطية القدمين. لماذا؟ حتى لو سلم أنه مرفوع ليس بدلالة على وجود تغطية القدمين، لأن إذا سجدت ستظهر بطون الأقدام، ولو كانت تغطية القدم واجبة لما كفى أن يغطي الظهور فقط، لابد من تغطية القدم كاملة، الظهر والبطن. والحديث أشار إلى الاكتفاء بتغطية الظهور إذا كان سابقا يغطي ظهور قدميها، أما البطون فإنه لا يغطيها حتى لو كان طويلا، إذا سجدت في الغالب أن بطن قدم سيظهر. هذا كله يدل على أن الأمر فيه سعة، الرأس لابد من تغطية شرط: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحائض هي البالغ التي بلغت المحيض، إلا بخمار، والخمار ما يغطي الشعر، يغطي الرأس والشعر، هذا شرط. أما ما عداه ليس فيه دليل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ليس هناك دليل يدل على وجوب تغطية اليدين والقدمين. وتقدم الكلام على حديث أم سلمة. أما اليدان فلم يرد فيه شيء، القدمان في حديث أم سلمة كما تقدم، وأما اليدان فليس فيه شيء. فخلاصة أن المرأة إذا غطت شعرها صحت صلاتها، وإذا غطت يديها ورجليها فهذا لا بأس به، هذا على سبيل الاحتياط طيب، غطت يدي قدميها فهذا أحسن. وإذا صلت على العادة بثيابها المعتادة، قميص له أكمام طويلة وطويل يصل إلى القدم، فإن صلاتها صحيحة. أما إذا خرج الذراعان أو خرجت الساقان أو نحو ذلك فلا، تغطي بدنها لكن يعفى عن اليدين الكفين والقدمين، وإن غطتهما فهو أحسن. وهذا فيه يدل على أن المرأة إذا صلى في ثوب واحد صحت صلاته، ولو كان ليس عليها قميص وليس عليها سراويل ولا شيء، تلففت بكساء واحد ليس متشرشف الصلاة الآن عند النساء أو بأي شيء، غطت شعرها وغطت سائر البدن بثوب صفيق، معنى صفيق يعني سميك لا يشف العورة، فإنه يجوز أن يصلي ولو كان ثوب واحد، ليس عليها سراويل ليس عليها قميص ليس عليها شيء، فإن صلاته صحيحة. لكن لا شك أن كلما لبست لباس المعتاد من السراويل والقميص ونحو ذلك يكون أفضل وأكمل. المؤلف هنا لم يصرح، باب في كم تصلي المرأة من الثياب، ما صرح بالعدد، لأن الحديث الذي ساقه ليس صريحا في العدد فيبقى الأمر محتمل. لكن تقرير مثلا يقال إنه ليس من ادعى أنه يجب عليها أن تصلي في أكثر من ثوب، ومثلا لابد من سراويل وقميص أو إزار وقميص وخمار، نقول ليس على ذلك دليل. نقول نعم يجب أن تغطي الرأس والبدن، هذا صحيح، لكن غطته بثوب واحد أو بثوبين أو بثلاثة كل هذا يكفي، التغطية غير العدد، الواجب أن تغطي الشعر وبقية البدن ما عدا الكفين والقدمين، هذا صحيح. لكن العدد لابد أن يكون درع وخمار، هذا ليس بشرط، لأنه يمكن أن تغطي شعر وبقية البدن بثوب واحد، ثوب واسع تلف على الرأس ويغطي بقية البدن فإنه يكفي، ولو صلت من غير درع من غير يعني المقصود القميص، بدون قميص بدون سراويل بدون إزار فصلاته صحيحة، فالعدد ليس عليه دليل، اشتراط العدد لا دليل عليه. ذكر عن الحافظ قال إن الجمهور يقول لابد أن تصلي في درع، الدرع يعني القميص اللي هو الثوب اللي نسميه ثوب العام، في درع وخمار، الجمهور على أن لابد أن تصلي في درع وخمار. إذا قيلوا لابد أن تصلي في درع وخمار يفسر بماذا؟ أنه يعني محل الستر، لا تصلي في درع وخمار أنه يجب أن تستر البدن والرأس، هكذا يفسر. فلو جمعت بينهما في ثوب واحد فإنه صح، لأن العدد ليس مقصودا، إنما المقصود هو ماذا؟ الستر، فإذا حصل ستر المحل حصل المقصود سواء بثوب أو بأكثر. لكن لا شك أن تقدم أنه كلما أخذ الإنسان مزيدا من الثياب فهو أكمل، كما مر في أثر عمر رضي الله عنه إذا وسع الله فوسعه.
قال رحمه الله: باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني.
هذا يدل على أنه لا ينبغي للمصلي أن يصلي في ثوب فيه يعني رسومات وخطوط وتلاوين، سواء كان يلبسه أو كان يسجد عليه أو كان شيئا بين يديه، كما سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها في النمرقة ونحو ذلك، أنه لا ينبغي أن يشغل نفسه بشيء، لأن هذا يشوش عليه صلاته ويذهب عليه الخشوع. فكل ما يعني تيسر أن يبتعد الأشياء التي تشوش عليه فإن هذا أفضل. والحديث هنا فيه دليل على أن الهدية إذا رجعت إلى صاحبها بدون طلب أنه لا بأس بذلك، لأن أبا جهم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خميصة لا أعلم، والثوب الذي له خطوط أعلام يعني خطوط فيه خطوط وألوان، فصلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام فنظر إلى علمها في صلاته فكره عليه الصلاة والسلام، خاف أن تشوش عليه صلاته، فقال اذهبوا بخميصة هذه لأبي جهم. السبب لأنه هو الذي أهداها كما في بعض الروايات، أنه اذهبوا هذه لأبي جهم يعني ردوها عليه، لأنه هو الذي أهداها رضي الله عنه، فردها النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه دون الذي رد، قالوا أتوني بأنبجانية أبي جهم. الأنبجانية قال هو كساء غليظ ليس له أعلام يعني لون واحد، فرد الخميصة، والخميصة كانت أفضل من الأنبجاني، ولكنه عليه الصلاة والسلام أخذ الأقل من أجل مراعاة مصلحة الصلاة. فهذا يدل على أن الإنسان إذا تعارضت زينة الدنيا وزخارفها مع مصلحة الدين أن يقدم مصلحة الدين، ولو كان هذا الشيء الذي ينقص دينه أفضل وأحسن، كلما تزينت الدنيا وتزخرفت صارت على حساب الدين، هذا شيء واضح، ولو كان هذا حلالا، لكن هذه الزخارف والزينة والإفراط فيها لا شك أنه على حساب الصفاء، صفاء القلب، على حساب الخشوع. ولكن لو قال قائل أنه يعني كيف حصل النبي عليه الصلاة والسلام هذا التشويش مع قوة إيمانه ومع كمال علمه وشدة إقباله على الصلاة وهي قرة عينه عليه الصلاة والسلام، مع أنك تجد بعض الناس يصلي في أشياء فيها بعض الخطوط وكذا وقد لا يبالي ولا ينتبه ولا يلتفت إليها. لكن يقال يعني في الجواب على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا كل الحرص على تمام الخشوع، ويفزع عليه الصلاة والسلام مما ينقصه مهما كان ولو كان يسيرا جدا. وهذا يعني معروف أن الإنسان إذا ارتفع إيمانه ورق قلبه وحصلت له مقامات عالية ينقصها الشيء اليسير، وإذا ضعف الإنسان لم يحس بأشياء كبيرة تنقص الإيمان. يعني هذا على حسب حال الشخص، الإنسان اللي على مستوى رفيع من الإيمان ومن العلم واليقين يؤثر فيه أدنى نقص، يشعر بأدنى نقص قوة إيمانه وعلو منزلته يشعر بأدنى تأثير. وأما الإنسان إذا ضعف إيمانه فإنه لم يشعر بأشياء كبيرة تنقص الإيمان، لم يشعر بها لضعف إيمانه، وهذا شيء معروف. ولذا تجد أن أهل العلم وأهل الخير والصلاح الإنسان إذا فاته ورده من الليل اعتبره ذنبا يستغفرونه، فات تكبيرة الإحرام وفاته شيء يعني من حتى من المستحبات وليس من الواجبات، فإنه يحزن ويتألم ويتأثر ويعتبر أن هذه مصيبة وأن هذا حصل بسبب ذنب، فكان يفتش ينظر إذا حرم شيء من الخير علم أنه بسبب تقصير بسبب ذنب فعله ولم يشعر به ولم ينتبه له فيتأمل. إنما أوتيت من قبل نفسي. وإذا قال بعض العلماء معلقا على هذا قال قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون، قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون، إذا تغير قلبه أدنى تغير فزع وصار يراجع نفسه ماذا فعل وماذا عمل فيجد الخلل فيبادر بالتوبة والإصلاح. ولكن من كثر الخلل عنده لم يشعر ببعض الأفراد أن الخلل كثير، نسأل الله أن يعاملنا بعفوه. الإنسان ينبغي له أن يتفقد نفسه وأن يهتم بأمر قلبه وأن ينظر يتأمل الأشياء التي تشوش عليه قلبه ونفسه فيتجنب هذه الأشياء. وجاء عند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس خاتما يعني فيه شيء من الجمال، فلبسه يوما ثم نزعه وطرحه وقال: منذ اليوم إليه نظرة وإليكم نظرة، والله لا ألبسه أبدا. فخلعه فنزعه وطرحه عليه الصلاة والسلام، يعني شغله هذا الخاتم فيه شيء من الجمال والحسن، فصار ينظر إليه يتأمل جماله، فكره عليه الصلاة والسلام وطرحه. فهذا يعني عام في الصلاة وفي غيرها، فإن الإكثار من الزينة ومن الجمال والكمال هذا لا شك أنه على حساب القلب، وتجد أن الإنسان البسيط في لباسه وفي مركبه وفي مسكنه وفي طعامه ونحو ذلك من أمور الدنيا، تجد أن الدنيا تصغر في عينه وتنزاح عن قلبه شيئا فشيئا، حتى يأتي وقت لا يلتفت إليه ولا يبالي بها، ما جاء ما تيسر أخذه بدون تكلف، وما لم يتيسر لم يطلبه ولم يهتم به ولم يضيع وقته وجهده ويهتم ويشوش عليه نفسه، ما جاء وتيسر أخذه، وما لم يتيسر أعرض عنه ولم يبالي به. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يرد موجودا لأن هذا تكلف وتنطع، ولا يطلب مفقودا، إن جاء طعام حسن أكله ولم يرده، إن جاء لحم إن جاء عسل إن جاء شيء من الحلوى والشيء الطيب والطعام الطيب أكله عليه الصلاة والسلام ولم يرده. كذلك إذا تيسر شيء حسن من اللباس نحو ذلك، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل، إذا تيسر ما يرده، وإذا لم يتيسر لم يطلب ولم يحرص عليه. يعني هذا هو الوسط، إن الإنسان لا يعني يظهر الزهد والتنطع ويلبس لباسا غليظا وأشياء تلفت الأنظار، يرد الطيبات يحرم على نفسه الخيرات والطيبات، ولا يكون هلوعا متهالكا على الدنيا وينافس فيها، ولا يرى على أحد شيئا من الجمال إلا سأل عنه وطلبه وبحث عنه، والله أنت ثوبك منين جبتوها، ساعك منين شريته، كذا منين جبتوها، هذا كذا، ولا يرى على الناس شيئا من الكمال ومن الزينة إلا يتتبعه ويسأل عنه ويطلبه. هذا لا شك أنه لا ينبغي الإنسان، هذا يكون على حساب الاهتمام بالدين والخشوع والعلم والإيمان وراحة القلب وانفتاحه وانشراحه وإقباله على الله، لأن الدنيا ضرة الآخرة، فإذا اهتم بالدنيا على حساب الدين، وإذا اعتنى بدينه صغرت الدنيا في عينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يبالي بهذه الخميصة، ردها على صوره ولو كانت هدية، ولا شك أن رد الهدية قد يحزن المهدي لكن المصلحة أكبر، ولكنه تلطف عليه الصلاة والسلام وطلب منه الانبجانية من أجل تطيب قلبه، لأن لا يكون في نفسه، لأن لو رد الخميصة ولم يأخذ بدلها لحصل في قلب أبي جهم شيء، لكنه عليه الصلاة والسلام جمع بين مصلحتين، رد هذه لما فيها من التشويش وأخذ شيئا ليس فيه ذلك، فزالت المفسدة مع حصول المصلحة وعدم يعني استيحاش قلب أبي جهم. وهذا فيه كما تقدم على أنه إذا رجعت الهدية لصاحبه أنه لا بأس أن يقبلها، وأنه لا يدخل في الحديث الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في قيه. فإن قال قال هنا ما في عود، لأنه رد الخميصة وأخذ الانبجاني، فما فيه رد ما فيه عود. لا نقول العود في ماذا؟ في الفرق بينهما، في الفرق بين، لو قلنا الخميصة تساوي 100 ريال مثلا والانبجاني يساوي 80، معناه أنه رجع المهدي في 20، من هذه أعلى من هذه، فرد عليه الأعلى وأخذ ما هو دون، ففيه رجوع في جزء، الفرق بين الاثنين. يقال هذا مغتفر وليس في شيء، لأنه لم يطلبه المهدي ولم تتعلق به نفسه، إنما جاء من المهدى عليه هو الذي رده، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وجاء عند أبي داود حديث لفظ عام، جاء لفظ عام، قال عليه الصلاة والسلام لما صلى في الكعبة قال لعثمان بن أبي طلحة رضي الله عنه قال إني نسيت وأن أمرك أن تخمر القرنين فإنه لا ينبغي أن يكون شيء يشغل المصلي. القرنين يعني بهما قرني الكبش الذي ذبحه إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي فدي به إسماعيل عليه السلام، فبقي القرنان في جوف الكعبة، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وصلى والقرنان ظاهران، وكأنه نظر إلى هذين القرنين وانشغل بهما. وقال عثمان نسيت وأنا أمرت أن تخمر القرنين فإنه لا ينبغي أن يكون شيء يشغل المصلي. هذا عام، وذلك جاء في بعض الحديث النهي عن الصلاة عند النائم والمتحدث، المتحدث يتكلم وكذا يشوش على المصلي، فإنه لا ينبغي أن يصلي عند المتحدثين لأنه يعني يشوشون عليه صلاته. وهكذا كل ما يشوش عليك صلاتك فأنت مأمور بالبعد عنه.
قال رحمه الله: باب إذا باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي.
هذا كالذي قبله، فإنه عليه الصلاة والسلام نظر إلى هذه التصاوير في هذا القرام وهو الستر الرقيق وضعته على سهوة، يعني المراد بالسهوة هي الفتحة في الجدار غير النافذة، يوضع فيها أغراض وأشياء مثل الرف في الجدار، وسترت هذه الفتحة بهذا الستر الرقيق فيه شيء من التصاوير، فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة فتشوش وقال لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، نظر إليها فصار تشوش. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتشوش من هذه التصاوير التي رأى، فكيف بمن ينظر إلى التلفاز وإلى الدشوش وإلى صور النساء العاريات أو شبه العاريات والمجون والفساد والأشياء الكثيرة؟ فلا شك أن هذه من أعظم ما يؤثر في القلب ويفسده في الصلاة وفي غيرها، حتى المبالغة والإكثار من النظر إلى الأشياء المباحات مثل الصور النظر للغابات والحيوانات ونحو ذلك، الأصل فيها يعني أنه الإباحة ما دام ليس فيها عورات وليس فيها أشياء محرمة، لكن أيضا لا ينبغي أن يكثر من النظر إلى هذه الأمور لأنه ستتعرض له في صلاته ويتذكره ويصلي وكذا. هذا شيء معروف، الإنسان إذا نظر منظرا غريبا وكذا عليه يبقى يوم يومين ثلاثة وهو يستذكر ذلك المنظر ويدور في مخيلته مرارا، ولا سيما في الصلاة فإن الشيطان يحرص على تذكيره تلك المشاهد الغريبة التي نظر إليها ومتعجب منها، ولا سيما إذا كان لأول مرة فإنها لا تزال تدور في مخيلته في الصلاة فتؤثر عليه تشوش عليه. وإذا تجد الأعمى كثيرا ما يكون أصفى قلبا من المبصر، تجد كثير من العميان عندهم من الخشوع عندهم من العلم والبصيرة وقوة الإيمان وصفاء الذهن ما هو أكثر بكثير من المبصر لأنه سالم من هذه المناظر وهذا التشويش، فصار ذهنه صافي وقلبه صافيا لأنه لا يعرض له هذه المناظر والتشويشات. لكن على كل حال الإنسان في هذا وسط، في هذا وسط، لكن ما ينبغي إنسان كثرة البحث والتنقيب عن الأحداث والحوادث والأمور وكذا، هذا قطار انقلب في كذا وهذه عواصف صار في كذا وصار كذا ومشاهد يحرص على تتبع هذه الأشياء، هذا يشوش عليه قلبه. تجد أن أكثر الناس أو تجد من يكثر متابعة الأخبار والأحداث وكذا وش اللي صار في الدولة الفلانية وفي القارة الفلانية وفي البحار وفي كذا وفي كذا، تجد يعني في الغالب حسب الواقع أن هؤلاء أقل الناس خشوعا وأقل الناس إقبالا على الطاعة والعبادة والذكر وصفاء القلب، تشوش ذهنه. قد يدخل هذه البوابة من باب أن هذا يعني من أخذ العبرة والعظة ومعرفة ما يدور في الواقع وفي العالم وكذا، لكن الضرر أكثر من النفع. والسبب في ذلك أنه ما ذاق حلاوة الإيمان ولم يذق الخشوع، حلاوة القرآن والإقبال على الصلاة والإكثار من الذكر. ولذلك أعطانا النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة كلية جامعة عظيمة، قال من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعنيه. لو الناس أخذوا بهذا الحديث استراحوا من شرور كثيرة. من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعنيه، الذي لا يعنيك لست مسؤولا عنه، ستغير وتعمل وكذا، فخير لك تركه، لأنك تتشوش بدون فائدة تذكر. قد يكون في فوائد من جهة عبرة وكذا، لكن النقص والتشويش أكثر من حصول الفوائد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تشوش من النظر إلى قرام فيه تصاوير. ماذا يأتي هذا القرام؟ نسبة هذا القرام فيه التصاوير إلى التلفاز والدشوش وسائل الإعلام التي تأتي بشيء عظيم، شيء مهول. كم نسبة هذا إلى هذا؟ 1 من 100 أو أقل، يمكن 1 من 1000. وذلك تشوش بها النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بنزعه وقال لا تزال تصاوير تعرض لي. ولكن مثل هذه الأمور لو ذكرتها عند العامة وعامة الناس لا قالوا هذا مسكين وهذا متخلف وهذا يفكر بعقل قديم وكذا. وين الناس الآن انفتحوا؟ هذا وقت العلم ووقت الانفتاح ووقت المعرفة وكذا. وهل تريد من الناس أن يكون الواحد منهم متقوقعا ومنغلقا ولا يعرف ماذا يدور في الواقع وماذا يحصل وماذا يجري وماذا كذا؟ لكن نقول الذين يتابعون الواقع ويتابعون هذه القنوات ويتابعون الجرائد ويتابعون المجلات ويقرؤون الأخبار والأحداث، ويمكن يروح يوميا 2 ساعات 3 4 5 ساعات في متابعة الأحداث والواقع في شرق العالم وغربه، هاتوهم لنا، ماذا صنعوا وماذا استفادوا وماذا أفادوا؟ ماذا أفادوا 5 ساعات 4 ساعات يوميا متابعة الأخبار عن طريق الإنترنت، عن طريق الجرائد، عن طريق المجلات، عن طريق يعني وسائل الإعلام مختلفة، ماذا قدم وماذا صنع؟ انظر إلى صلاة الواحد منهم، انظر إلى ثباته وخشوعه، إلى كثرة قراءته القرآن، تدبر القرآن والعلم والفقه والعمل الصالح والدعوة والنفع. تجد أنهم من أقل الناس، لكن فتنوا وصار يتزين بهذا ويظن أن هذا هو العلم وهو الثقافة والمعرفة، وأن الذي لا يعرف الأخبار أنه لا قيمة له وأنه لا يفقه الواقع وأنه كذا وأنه متخلف وأنه فتنة. فتنة تعصف بأهل الخير والصلاح فضلا عن غيرهم. تجد كثير من الناس يقيم الأشخاص بكثرة معرفة من الأحداث والأخبار والوقائع والأحوال مع قلة الانتفاع العملي. والذي يعرض عن هذا عن أكثره، وليس المراد أنه ينقطع تماما، لكن الذي لا يبالغ في هذا ويقبل على صلاته وعلى دينه وعلى عبادته مع العلم بالكتاب والسنة والفقه والعمل الصالح والتعليم والدعوة، يرون أن هذا مسكين، يقول هؤلاء مشايخ الحيض والنفاس، هؤلاء يفهمون الواقع، هؤلاء مساكين وهؤلاء كذا. لكن اللي يمدحونهم اللي يسمونهم مفكرين والمثقفين والدعاة ونحو ذلك، هذه فتنة. ولكن الإنسان يعني لا إفراط ولا تفريط، اسم هذا أن الإنسان يعني يعرض عن الواقع تماما ويحذر منه أنه لا يفقه شيئا أبدا، وليس ولا أيضا إفراط، لا إفراط ولا تفريط، يكون يفرط 5 ساعات في اليوم أو يفرط يحرم هذا ويعرض عنه بتاتا، لا، الأمر وسط بين ذلك. لكن هذا الإكثار والمبالغة حتى يكون شهوة ويكون هواية ويجد فيه متعة ولذة، هذا ليس من دين الله في شيء.
قال رحمه
الله، هنا يقول الصلاة إذا صلى في ثوب مصلب أو تصاوير مصلب، لو قال من أين جاء الصليب، فنقول له من رواية أخرى في نفس الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع شيئا فيه تصاوير أو تصاليب جمع صليب إلا نقضه. هذا يدل على أنه لا يصلي عليه الصلاة والسلام لا يترك شيئا في بيته فيه تصاوير أو تصاليب إلا نقضه. فيدخل في قول المؤلف إن صلى في ثوب مصلب أي فيه صليب. والصليب معروف خطان متقاطعان أسفلهما الأسفل أسفل الخط أعلى من أعلى أطول من أعلى، هذا هو الصليب. أما ما عداه فلا يصدق عليه أنه صليب. تجد في بعض النشرات يأتون مثلا بعشرين نوع أو خمسين نوع من الرسومات، يقول هذا صليب الكنيسة الفلانية وهذا صليب كذا وهذا صليب كذا. هذه اصطلاحات القوم، يعني إذا اصطلحوا على أن هذا الشيء صليب وليس فيه إشارة للرجل المصلوب، لأن الصليب يحكي رجلا قائما مادا يديه، هذا أصل الصليب، يعني إشارة لأن عيسى عليه السلام كما يزعم النصارى أنه صلب، إشارة للرجل واقف يكون الأعلى قصير لأن الرأس أقصر من بقية البدن، الأعلى قصير وخط متقاطع إشارة اليدين والأسفل طويل إشارة إلى بقية البدن. هذا هو الصليب الذي دل التي جاءت به النصوص وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينقضه. أما إذا قالوا هذا صليب كذا وهذا صليب كذا وبعيدة عن صورة الرجل القائم، فإن هذا الذي يظهر لي أنه لا قيمة له ولا يعتد به ولا يجب نقضه. لكن لا يجوز الإنسان أيضا أن يتقصده أن يرسمه وكذا ويجعله شعارا له نحو ذلك، هذا من باب التشبه بالكفار، لأنه صار هذا شعار من شعاراتهم. لكن هو الصليب الذي لو حصل اتفاقا نحو ذلك أنه يجب نقضه، لا، يقال أنه لا يتقصد لأنه تشبه بالكفار في شعاراتهم وفي دينهم في شعائرهم، ونحن منهيون عن ذلك، وليس هو الصليب الذي يجب نقضه بكل حال. فلو حصل اتفاقا في شيء من الأشياء فالأمر في هذا سهل، وليس هو الصليب الذي يجب نقضه. وهنا يعني يقول إذا صلى في ثوب مصلب وتصلى هل تفسد صلاته؟ الجواب لا، لا تفسد صلاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعد تلك الصلاة التي صلى ونظر إلى تلك التصاوير. هذا يحصل فيه تشويش ينقص من أجل الصلاة لكنه لا يبطلها، وهذه القاعدة في كل ما يحصل فيه تشويش، فإنه ينقص الأجر بنقص الخشوع لكنه لا يبطلها. هذا الصعب، أن الإنسان لو مهما نقص الخشوع فإن الصلاة لا تبطل، ينقص أجرها لكن لا تبطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أن الشيطان يأتي حتى يخطر أن يمر بين الرجل وقلبه يقول اذكر كذا واذكر كذا حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، وفي لفظ لا يدري الرجل كيف صلى، ولم يأمر بعدد صلاته، لكن قال إذا لم يدري كم صلى فليسجد سجدتين، يعني بما سجدتي السهو. هذا دليل على أن التشويش ينقص الأجر لكنه لا يبطل الصلاة.
قال رحمه الله: باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين.
هذا محمول على أنه قبل تحريم لبس الحرير على الرجال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لبسه ولا يمكن أن يلبسه عليه الصلاة والسلام بعد تحريم لبس الحرير، فهذا محمول على ما قبل التحريم. ثم كرهه عليه الصلاة والسلام لما فيه من النعومة وما فيه من التنعم والترف، فكرهه نزع شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين، لا ينبغي هذا للمتقين. فمن كان على درجة عالية من التقوى فإنه لا ينبغي له أن يلبس هذه اللباس أو هذه الألبسة الناعمة المترفة، ولو كان هذا ليس بحرام. ولذا جاء عند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. إياكم والتنعم، يعني احذروا زيادة النعيم ولو كان أصله حلالا. فلا ينبغي كما تقدم، لا ينبغي أن يكون هذا هما له وديدنا، يحرص على الترف والنعومة في جميع أحواله، هذا سبب لهلاكه وضياع دينه والعياذ بالله. الإنسان ضعيف والدنيا حلوة خضرة وفيها فتنة عظيمة، فإذا كلما ضعف الإنسان وانجرف مع الدنيا وزخارفها وزينتها كلما ضعف إيمانه وقل خشوعه، وإذا قل خشوعه قلت عبادته، لأن الخشوع هو لذة الصلاة حلاوتها ولبها، هو الذي يحمل الإنسان على الصلاة والذي يحرص عليها ويطلبها لأنه يذوق حلاوتها. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فكلما تلذذ الإنسان بالعمل كلما طار إليه واستلذه واستهان الصعاب في سبيله. والترف يضعف يوهن القلب، فلا يجد لذة وحلاوة الصلاة وتلاوة القرآن والذكر. إذا ضعفت حلاوة الطاعة في القلب قل حرصه عليها، وإن عملها لا تكون كمن عملها بخشوع وحضور قلب. لا شك أن الأجر يختلف ولو كان نفس الصلاة، هذا يصلي نصف ساعة وهذا يصلي نصف ساعة، لكن بينهما كما بين السماء والأرض، مع أن الصلاة واحدة نفس الوقت ونفس العدد، لكن بينهما بون عظيم، لأن هذا يصلي بلذة، يصلي بحضور قلب خشوع، وذاك يصلي تكرها وليس في قلبه خشوع ولا حضور، فلا شك أن بينهم فرق عظيم. والدنيا ولذاتها لا شك أنها تهجم على القلب حتى يضعف، يكون عنده وهم، الوهم هو حب الدنيا كراهية الموت، فبقدر ما يقبل الإنسان على الدنيا وملذاتها وحلاوتها ينحسر الإيمان ويضعف، وبقدر ما يؤثر الآخرة يقوى إيمان وتصغر الدنيا في عينه. هذه القاعدة في هذا الباب. ولذلك كرهه النبي عليه الصلاة والسلام ونزعه قبل التحريم، لأنه شعر عليه الصلاة والسلام بأنه لا يليق به، لأنه لباس ناعم لباس لين، فلا ينبغي للإنسان أن يحرص عليه أو أن يتعاطاه. فإذا يقال هذا الآن في الحرير، الحرير حر، لكن ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ هل يستفاد منه شيء؟ نقول نعم، يستفاد منه أنه لا ينبغي للمتقي أن يتعاطى ما فيه زيادة ترف ونعيم. يؤخذ من هذا الحديث وما جاء عند الإمام أحمد كما تقدم: إياكم والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وثبت في الصحيح صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه كتب إلى بعض أمرائه قال: إياكم والتنعم وزي أهل الشرك، فناهم عن أمرين: عن التنعم، لأن الأمير في مظنة التنعم لما عنده من الإمارة وما عنده من المال، فهو في مظنة التنعم، فنهى أمراءه رضي الله عنه قال: إياكم والتنعم وزي أهل الشرك، نهاهم عن الترف ونهاهم عن التشبه بالمشركين. وهل تصح صلاته؟ الجمهور على صحة صلاة من صلى بثوب حرير، وإن كان الحديث ليس فيه دلالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيه قبل النهي عن تحريم، قبل النهي عن لبس الحرير، لكن الجمهور على أن الصلاة تصح مع التحريم، لأن الجهة مفكة، فمن يعني لبس الحرير لا عن الصلاة في الحرير، فإذا صلى في ثوب الحرير صلاة صحيحة، لكنه يأثم، لأن ستر العورة قد حصل، لكنه يأثم من أجل اللبس من حيث هو، سواء في صلاة أو في غيرها، فيأثم لبس الحرير وصلاة صحيحة. الفروج يعني شيء فيه شق، مثل يعني البالط وكذا، شيء مفروج فيه فرجة، فيه فتحة، شيء مفتوح مثل الباطن مفتوح من الخلف أو كذا. هنا في الفرد في قباء يلبس فوق الثياب مفرج من خلف أي مشقوق، يعني أشبه بما يسمى الباطن أو البعض ما يسمونه الدقلة طويلة هذه لها فتحة من الخلف.
قال رحمه الله: باب الصلاة في الثوب الأحمر. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا رضي الله عنه أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدعون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا رضي الله عنه أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة.
العلماء رحمه الله مختلفون في حكم أو في جواز لبس الثوب الأحمر الخالص، منهم من يرى التحريم وأنه لا يجوز للرجل أن يلبس اللون الأحمر الخالص، أما إذا كان مع الأحمر لون آخر فلا بأس. ما هو الدليل على تحريم لبس الثوب الأحمر أيا كان، سواء كان قميصا أو كان غيره، لا فرق بين القميص وغيره، ما هو الدليل؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عبد الله بن عمر رضي الله عنه لبس المعصفر، والمعصفر يعني يميل إلى الأحمر، فكيف بالأحمر الخالص؟ هكذا استدلوا. المعصفر لون يعني أشبه ما يقال برتقالي أو كذا شبيه هذا، يعني بين الأصفر والأحمر، يعني أثقل من الأصفر وأخف من الأحمر، يعني أقرب ما يكون برتقالي أو قريب من هذا. قالوا: إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المعصفر فكيف بالأحمر الخالص، لأنه قريب من الأحمر، فكيف بالأحمر الخالص؟ يكون هذا أولى وأشد. هل هناك دليل ثاني؟ قالوا: نعم، جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر. الميثرة أو الميثرة هي ما يسميه العامة الآن الوثارة، هو شيء يوضع فوق الحمار يركب عليه، يوضع فوق ظهر الحمار يركب عليه. نهى عن المياثر الحمر، وقال هذا دليل على مدام نهى عن أن يجلس على الشيء الأحمر فكيف بلبسه، هذا من باب أولى. والقول الثاني أنه لا يحرم لبس الأحمر لعدم الدليل الذي يدل على التحريم، ولهذا الحديث الذي يدل على الجواز. الذين يرون التحريم كيف يجيبون عن هذا الحديث الذي يدل على الظاهر يدل على الجواز؟ حديث معنى قالوا لا، قالوا أنه ليس خالصا كما ذكر ابن القيم رحمه الله، قال هذا معروف في حلل تأتي من اليمن فيها خطوط سوداء، فمن قال أنه عليه حلة حمراء يعني من باب التغليب، تغليب أحد اللونين، وإلا فهي حلل معروفة تأتي من اليمن فيها خطوط سوداء، فليست حمراء خالصة. فيعني أجابوا عن هذا الحديث بهذا التوجيه. القول الثاني هو أن القول الثاني أنه يجوز لبس الأحمر لعدم الدليل، وهذا الحديث يؤيد الجواز. قالوا: أما الجواب على ما تقدم، قالوا: بالنسبة للمعصفر فلا يسلم أن العلة هي الحمرة، لأنه تشبه بالكفار، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسهما، يقول لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فالمنهي عنه هو المعصفر بالنسبة للرجل، لذلك قال: لا بأس بها للنساء. فإذا حديث ابن عمر لا يسلم، نقول صحيح حديث عمر صحيح، ولكنه يدل على النهي عن لبس المعصفر فقط، لكن من قال أن العلة هي أنه يميل إلى الأحمر فيكون الأحمر الخالص أشد تحريما؟ هذا غير مسلم، هذا قول ليس عليه دليل. فالدليل إنما دل على تحريم لمس المعصفر على الرجال، والمعصفر والمصبوغ بالعصفر نبات معروف سمى العصفر، يصبغ به تصبغ به الثياب وله اللون الذي تقدم. إذا نقول الحديث يدل على تحريم لبس المعصفر فقط على الرجال فقط، أما الأحمر فلا نسلم أنه يدخل فيه من باب أولى. أما المياث الحمر فإنه ورد في يعني عن بعض العلم أن المياث الحمر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها فيها حرير، أنها تصنع من الحرير، فلما كانت تأتي من الكفار وهي مصنوعة على هذا الوجه من الحرير نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام وذكر اللون تمييزا لها وليس هو العلة. نهى عن المياثر، الراوي يقول نهى عن المياثر الحمر المعروفة عندهم لأنها تصنع من الحرير. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن هذه المسألة عن الجلوس على المياثر الحمر، فقال عبد الله هذه ميثرة عبد الله يعني نفسه، فإذا هي أرجوان يعني حمراء. فابن عمر رضي الله عنهما فهم المراد من النهي وأنه من أجل الحرير، فاصطنع أو اتخذ ميثرة حمراء وكان يقعد عليها لكن ليس فيها حرير، فهذا ما يؤيد أن النهي مصب على الحرير وليس على اللون، لكن ذكرت باللون تمييزا لها وتعريفا بها المياثر الحمر المعروفة عندهم التي تصنع من الحرير. إذن هذا أيضا ليس فيه دليل، والأصل الجواز، الأصل الجواز، ولم يقم دليل واضح سالم من المعارضة على التحريم. يقال الأصل الجواز، ولكن من ترك احتياطا وخرج من الخلاف فإنه أولى. لذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى أن عمر رضي الله عنه قال دعوا هذه الثياب البراقة للنساء، فكلما كان الثوب يعني أحمر صارخ أو ألوان زاهية جدا لا تليق بالرجل فالأولى تركها بعدا عن الترف والنعومة وبعدا عن المتشابهات نحو ذلك. فيقال هذا يعني باب واسع، أنه كلما كان الشيء فيه ترف من جهة النعومة الزائدة أو من ألوان البراقة الزاهية كلما تركها الرجل وابتعد عنها كان أولى وأحسن، لأجل البعد عن التنعم والترف والتشبه بالنساء. إذا نقول هنا لا نسلم أن الحلة هذه مخططة بخطوط سوداء، هذا ما عليه دليل واضح، هذا يعني دعوة، هذه دعوة تحتاج إلى دليل. صحيح أنه ممكن الراوي يغلب يقول حلة حمراء تغلي مثل يقال شماغ أحمر غترة عليه غترة حمراء ولا بيضاء، صحيح ممكن يطلق على هذا الشماغ أنه أحمر غترة عليه يميزهم يقولوا غترة حمراء والنوع الثاني يقول أو غترة بيضاء، صحيح نقول هذا صحيح معروف في كلام العرب التغليب معروف، لكنه خلاف الأصل، التغليب خلاف الأصل، أصل قال هذه حلة حمراء الأصل أنها حمراء حمارا كاملا، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل. نقول هذا صحيح لغة لكن يحتاج إلى دليل، وإلا الأصل الظاهر يقول هذا شيء أحمر الأصل أنه أحمر كله، ومن ادعى أنه على سبيل التغليب فعليه الدليل، وليس هناك دليل واضح يدل على التغليب.
قال رحمه الله باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. قال أبو عبد الله ولم ير الحسن بأسا أن يصلى على الجنب والقناطر وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة. وصلى أبو هريرة رضي الله عنه على سقف المسجد بصلاة الإمام، وصلى ابن عمر رضي الله عنهما على الثلج. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد رضي الله عنه من أي شيء المنبر، فقال ما بقي بالناس أعلم مني هو من أهل الغابة عمله فلان مولى فلانة. لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع فاستقبل القبلة كبر وقام الناس خلفه، فقرأ وركع وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه. قال أبو عبد الله: قال علي بن عبد الله: سألني أحمد بن حنبل رحمهم الله عن هذا الحديث، قال: فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال: فقلت: إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه؟ قال: لا. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرس فجحشت ساقه أو كتفه وآلى من نسائه شهرا، فجلس في مشربة له درجتها من جذوع، فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. ونزل لتسع وعشرين، فقال: يا رسول الله، إنك عليك شهرا؟ فقال: إن الشهر تسع وعشرون.
يعني هذا الباب والأبواب التي بعده يدل أو تدل على أنه لا بأس أن يصلي إنسان على أي شيء، وأنه لا يشترط أن يصلي على الأرض، فيجوز أن يصلي على شيء ليس من جنس الأرض، يصلي على خشب، يصلي على ثلج، على أي شيء صلب يقف عليه ويسجد عليه فإنه لا بأس، وليس بلازم أن يصلي على الأرض أو على ما هو من جنس الأرض، سواء كان فوق الأرض بمسافة السطوح المسخوفة أو على خشب أو بعيد عن الأرض أو ما شابه ذلك، أو على الأرض لكن بينه وبينها ساتر ملاصق كالفرش والحصير ونحو ذلك. وكان بعض السلف يعني يرى أنه لا بد أن يصلي يباشر الأرض، يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه يضع التراب على الحصير الذي يصلي عليه، لكن هذا ليس عليه دليل، وربما أنه فعله من باب التواضع ويظهر الخشوع وضع الوجه على التراب، لكن دلت النصوص على أنه لا بأس أن يصلي على شيء صلب يقف عليه يقوم يركع ويسجد، ولو كان من غير جنس الأرض، ولو كان مرتفعا على الأرض، يصلي في سفينة، يصلي فوق خشب، سقف من خشب مرتفع على الأرض، يصلي على سقف من غير الخشب، من بناء على حصير أو نحو ذلك، كل هذا لا بأس به. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام على المنبر، حديث سهل رضي الله عنه أنه قام على المنبر، وقف على المنبر، والمنبر من خشب من أثل الغابة، ثم ينزل ويسجد في أصل المنبر، يسجد على الأرض، ارتفع من أجل أن يراه الناس، من أجل أن يقتدوا به. وهذا يستثنى لأنه ورد نهي عن أن يكون الإمام أعلى من المأمومين، كما جاء في حديث أبي مسعود رضي الله عنه عند أبي داود لما قام حذيفة على دكان، يعني دك شيء مرتفع وهو إمام، جبذه أبو مسعود رضي الله عنه فتابع حذيفة ونزل رضي الله عن الجميع، فلما سلم قال أبو مسعود: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ فقال حذيفة: بلى، ذكرت ذلك حين مددتني، أي جذبتني. فالجمع بين حديث ابن مسعود وبين حديث سهل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله لمصلحة، مصلحة التعليم، إذا قال: أيها الناس، إنما فعلت ذلك لتتموا بي ولتعلموا صلاتي. فإذا احتاج الإمام أن يرتفع لضيق المكان أو من أجل أن يتعلم الناس منه نحو ذلك فلا بأس. والحديث الثاني في دليل على أنه لا بأس أن يصلي على السطوح والسطح مرتفع على الأرض، سواء كان من خشب أو من غيره، وليس فيه يعني دليل أو في الحديث دلالة على أنه من الخشب. كونه يقول مشروبة له درجة من جذوع، مشروبة له درجة ومن جذوع، الدرجة من جذوع، لكن المشروبة هي غرفة مبنية فيها جذوع وفيها طين، هذه عادة الأولين في البناء، يضعون الجذوع الأثل، جذوع الشجر الأثل وجريد النخل، يضعون فوقه الطين. فالمقصود أنه له أن يصلي في مكان مرتفع، مثل لو صلى على السفينة وصلى على الطائرة ونحو ذلك فصلاته صحيحة. وكذلك لو كان تحته شيء من النجاسة وبينه وبينه حائل فإن هذا لا يضر، صلى مثلا وتحته بيارة مثلا لكن بينه وبينها حائل ولكن تحته ماء نجس فصلاته صحيحة. صلى في نجاسة في الأرض يابسة فرش عليها سجادة وصلى صلاته صحيحة، لأن بينه وبين النجاسة حائلا فتصح صلاته، إلا إذا كان النجاسة رطبة وتصل إلى السجادة المفروشة هذا واضح أنه لا يصلي أنه تنجس بذلك. أما إذا كانت النجاسة يابسة، بول يابس أو نحو ذلك وفرش عليه سجادة وصلى فصلاته صحيحة، لأنه لا لأن بينه وبين النجاسة حائلا.
قال رحمه الله: باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد. حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت: وكان يصلي على الخمرة.
نعم، الحائض فيها نجاسة، الدم نجس لكن بينه وبينه حائل، فإذا صاب ثوبه بدن الحائض فلا حرج ولا يضر، لأن بينه بين الثوب بين ثوبه وبين الدم النجس حائل لم يصب نفس الدم، فما دام كذلك فلا حرج.
قال رحمه الله: باب الصلاة على الحصير. وصلى جابر وأبو سعيد رضي الله عنهما في السفينة قائما، وقال الحسن: تصلي قائما ما لم تشق، تصلي قائما ما لم تشق على أصحابك، تدور معها وإلا فقاعدا. حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس رضي الله عنه: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف.
هذا أيضا كما تقدم يدل على جواز الصلاة على الحصير وإن كان من غير جنس الأرض، لأن الحصير من النبات وليس من التراب، فلا بأس أن يصلي على أي شيء طاهر سواء كان من جنس الأرض أو غيره، من الخشب على السفينة صلي على السفينة وكانت من خشب ويدور معه حيث دار صلي قائما ما لم يشق، يعني إن كانت السفينة تضطرب ربما يسقط أو يتحرك حركة تشق عليه فإنه يجوز أن يصلي قاعد، وللأصل أن يصلي قائما، السفينة واسعة ويستطيع أن يصلي قائما ويدور معها، يعني لو انحرفت عن القبلة فإنه يدور قبلة مثلا يمشي إلى القبلة ثم انحرفت السفينة فإنه يدور، كلما انحرفت يدور يتوجه إلى القبلة. في مباحث مثلا قوله غسل الحصير هل يغسله لأجل النجاسة أو يغسله لأجل النظافة؟ لا، الأصل الطهارة، وليس هذا من باب يعني الشك في الأشياء والتيقن وغسله، لا، هذا غسله تكريما للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه قد اسود من طول ما لبس يعني استعمل، فليس في هذا دليل على أنه الإنسان إذا أراد أن يصلي على شيء يغسله ونحو ذلك، لا، يقال هذا غسل لأجل النظافة يعني أنا أستطيع أنه نص على العلة، قد اسود من طول ما لبس، فأراد إكرام النبي عليه الصلاة والسلام بتنظيفه، لأن الشيء الأسود المتسخ يعنف من الإنسان، يتشوش، ربما إذا سجد يشم رائحة كريهة، فمعنى أنه غسله لتنظيفه، وإلا فالأصل الطهارة، ولا يجب على الإنسان أن يغسل ما أراد يصلي فيه، يصلي عليه، ولا يبغى أن يشكها. لكن لو قال والله هذه السجادة متسخة أغسلها نظافة فلا بأس، لكن كون يغسلها لأنه شك في النجاسة هذا شيء آخر، هذا من باب التنطع، هذا من باب التكلف والتنطع، قال لا لا تفعل، الأصل الطهارة ولا تفعل، من شد شدد الله عليه. فرق بين غسلها شكا في طهارتها وبين غسلها للتنظيف، التنظيف قال أنت وشأنك، الأمر إليك، وإذا كانت النظافة أخشع لك وأريح لك فافعل ما يريحك في صلاتك. وفيه دليل على جواز مصافة اليتيم، أن الصبي الذي لم يبلغ أنه يكون صفا مع البالغ، يجوز أن يصلي مع شخص عمره 7، 8، 9 سنين خلف الإمام، ما دام أنه مميز ويصلي صلاة صحيحة فيجوز أن يصاف الكبير. وأما المرأة فلا محل لها مع الرجال ولو كانوا محارم لها، لأن ليس القضية هي الفتنة وعدم الفتنة، لا، هذا حكم خاص بالنساء، المرأة تكون خلف الرجال ولو كانت تصلي مع أولادها وزوجها ونحو ذلك، فلا بد أن تكون خلفهم. وهذا دليل على أن المرأة إذا كانت وحدها أنها تصلي خلف الرجال، ولا ولا وليس بذلك شيء، ما يقال أنها فذ خلف الصف لأنه ما في إلهي، فليس لها مكان إلا خلف الرجال. والمرأة لا تصاف الرجل مطلقا ولو كان رجل وامرأة فقط، إنسان يصلي بأمه أو بزوجته أو بأخته فإنها لا تصف معه ولو كان محرما لها، صلي يتقدم وهي خلفه، ولو كانت واحدة هو الإمام تصلي خلفه وراءه ولا تصف معه. والله على صلى الله عليه وسلم. الخمرة خذ الحديث بعد النفس
نفس. باب الصلاة على الخمرة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة.
الخمرة معناها أنه حصير صغير على قدر أعضاء السجود، الحصير إذا أطلق معناه الفراش المصنوع من الخوص النخل أو التبن أو نحو ذلك، الحصير فراش كبير طويل، لكن الخمرة على قدر السجود، لأن الإنسان قد ما يتيسر له شيئا كبيرا يصلي عليه بكامل بدنه فيتخذ شيئا للسجود لموضع السجود، لأنه يكون يعني أخشى له أو أريح له من التراب ومن الحصى ونحو ذلك. فهذا دليل أيضا على أنه يجوز أن يسجد على غير على شيء من غير جنس العرض. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.